أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائه إلى قيام يوم الدين. المبحث الآخر من مباحث الدليل العقلي هو امتناع اجتماع الأمر والنهي. في هذا المبحث المصنف يتحدث في جملة مسائل أساسية. المسألة الأولى التي يثيرها، يذكر بما سبق في صفحة 16 من هذا الكتاب في أن الأحكام التكليفية متضادة فيما بينها، وقد ذكر في محله أن التنافي والتضاد بين الأحكام التكليفية إنما يعود للتنافي والتضاد بين مبادئها، لأن مبادئ الوجوب غير مبادئ الحرمة، كما أن مبادئ الحرمة غير مبادئ الاستحباب وهكذا. ولذلك من غير الممكن أن يجتمع ملاك للحرمة وملاك للوجوب على متعلق واحد. فإذا لما كانت الأحكام التكليفية متنافية ومتضادة فيما بينها، من المحال أن تجتمع على متعلق واحد. وعلى هذا الأساس لا يمكن أن يكون الشيء ذاته في آن واحد واجبا ومحرما. لا يمكن أن يكون شرب الخمر مثلا محرما وواجبا، ولا يمكن أن تكون الصلاة في آن واحد واجبة ومحرمة. فإذا في صورة وحدة المتعلق للتنافي بين الأحكام التكليفية، من المحال أن يجتمع حكمان تكليفيان على متعلق واحد. طبعا حكمان تكليفي لأن للتضاد بين الأحكام التكليفية، ولكن لو فرضنا أن المتعلق كان متعددا، تعدد المتعلق، هل يمكن أن يجتمع حكمان تكليفيان في مورد واحد؟ اجتماع موردي ليس على متعلق واحد، من قبيل وجوب الصلاة وحرمة النظر إلى الأجنبية، مما لا إشكال فيه أن ذلك يجوز، لأن الوجوب متعلقه هو الصلاة، بينما الحرمة متعلقة بالنظر إلى الأجنبية، والصلاة والنظر إلى الأجنبية متعلقهما متعدد، وبالنظر إلى تعدد المتعلق لا مانع من ذلك، وإن كان قد يتحققان في مورد واحد. لو فرضنا أن الإنسان وهو يصلي، كان هذا الإنسان افترض ليس ورعا، ومرت من أمام امرأة حسناء ونظر إلى الأجنبية نظرة ريبة مثلا، قد تقول هذا الفعل محرم. نعم الفعل محرم، ولكن الصلاة صلاة، الصلاة واجبة وهذا الفعل محرم، فهو من جهة يعد ممتثلا لأنه يصلي. طبعا الامتثال بالمعايير العرفاء والمعايير الروحية العالية قد لا يتحقق، ولكن الامتثال بمعناه الشرعي، يعني بمعنى مسقطية كون هذا الفعل الذي جاء به مسقطا للتكليف بهذا المعنى، وبنفس الوقت هو يعد عاصيا لأنه فعل معصية وارتكب محرما. فإذا إذا تعدد المتعلق لا مانع من أن تعدد الحكم، وإن كان الموقف واحد والمورد واحد والوقت واحدا، كما لو كان الإنسان يصلي وينظر إلى الأجنبية، فإن النظر إلى الأجنبية حرام والصلاة واجبة. هذه المسألة لا إشكال فيها، يعني في صورة وحدة المتعلق لا إشكال في استحالة اجتماع حكمين تكليفيين على متعلق واحد، وفي صورة تعدد المتعلق لا إشكال، العقل هكذا يحكم، لا إشكال في إمكان اجتماع أو قل تعدد الأحكام التكليفية بتعدد المتعلق، وإن كان المتعلقان يتحدان موردا يتحققان في وقت واحد أو في مقام واحد. ولكن وقع الكلام في مسألتين أو قل في حالتين. الحالة الأولى، يعني بعد تقنين هذه القاعدة، يعني في صورة وحدة المتعلق من المحال أن يجتمع على متعلق واحد أكثر من حكم تكليفي، وفي صورة تعدد المتعلق لا توجد استحالة. بعد تقرير هذه القاعدة وجد خلاف في حالتين: هل تلحقان بوحدة المتعلق فيكون ذلك مستحيل، أو تلحقان بتعدد المتعلق فلا استحالة في المقام؟ ما هو الموقف؟ الحالة الأولى يقال إذا كان الوجوب متعلقا بالطبيعي على نحو الإطلاق البدلي، على نحو صرف الوجود، يقال صلي، هنا الصلاة متعلقة بطبيعي الصلاة، ومن المعلوم أن المتعلق هنا مطلق، وإطلاقه إطلاقا بدليا وليس إطلاقا شموليا، لأن المطلوب في الامتثال هو أن يأتي المكلف بفرد واحد بمصداق من مصاديق الصلاة، بفرد من أفراد الصلاة الطولية والعرضية. فحينئذ لو كان الوجوب متعلقا بالطبيعي، بطبيعي الصلاة، وهذا الطبيعي المطلوب أن يحقق الخارج الطبيعي بالإتيان بفرد له بمصداق له، ولكن النهي والحرمة متعلقة بحصة من حصص هذا الطبيعي، طبيعي الصلاة له حصص متعددة، حصص طولية وحصص عرضية، من حصصه العرضية الصلاة في المسجد، الصلاة في الحسينية، الصلاة في المنزل، الصلاة في الحمام. فالحرمة هنا متعلقة بالصلاة في الحمام، لا تصلي في الحمام، يعني الحرمة متعلقة بحصة من حصص هذا الطبيعي. فحينئذ ما هو الموقف إذا كان الوجوب متعلق بالطبيعي والحرمة متعلقة بالحصة؟ فهنا قد يقال بأن هذا يعود إلى الحالة الأولى، وهي حالة وحدة المتعلق. لماذا؟ لأن الطبيعي والحصة متحدان ذاتا، باعتبار أن الطبيعي كيف يتحقق في الخارج، طبيعي الإنسان الآن كيف يتحقق في الخارج؟ بوجود حصة من حصصه، بوجود زيت. طبيعي الصلاة كيف يتحقق في الخارج؟ بوجود حصة من حصص الصلاة، وهي الصلاة في الحمام أو الصلاة في المسجد أو أي حصة أخرى. فإذا الطبيعي والحصة متحدان ذاتا، أي قل أن الحصة هي مصداق الطبيعي، يعني هذه الصلاة في الحمام هي مصداق للطبيعي وهي نفسها الحصة. فباعتبار الوحدة الذاتية بين الطبيعي وبين الحصة، قد يقال بأن هذه الحالة تلحق بوحدة المتعلق، ويكون ذلك نظير ما لو اجتمع الوجوب والحرم على الصلاة، واجتماع الوجوب والحرم على متعلق واحد محال، من المحال أن تكون الصلاة هذا المتعلق واجبا ومحرما. وقد يقال أنه ليس ذلك من مصاديق الحالة الأولى، أي أن هذا لا يعود إلى وحدة المتعلق، وإذا لم يعد إلى وحدة المتعلق يكون مصداقا لتعدد المتعلق. يقال لأنه باعتبار أن الطبيعي يمثل المطلق، يقال صلي، والحصة تمثل المقيد، والمقيد والمطلق متغايران مختلفان. الطبيعي عندما قال صلي هنا صلي مطلق لم يكن مقيدا، وعندما قال لا تصلي في الحمام النهي هنا عن حصة، عن حالة من الحالات، يعني عن المقيد، ويوجد تنافي وتغاير بين الإطلاق والتقييد. وعلى هذا الأساس ما دام يوجد تغاير لا توجد وحدة ذاتية كما قيل في القول الأول، فإذا لم توجد وحدة ذاتية لا محذورة من أن ينصب الوجوب على الطبيعي أو قل على المطلق وينصب تنصب الحرمة ينصب النهي على المقيد، يعني على الصلاة في الحمام. ما هو الصحيح من هذين القولين؟ يعني لو أردنا أن نتأمل في هذا الموضوع ما هو الموقف الصحيح؟ المصنف يقول هذه المسألة ترتبط ببحث سابق، يعني لابد أن نستعير قاعدة نقحناها فيما سبق قبل فترة وجيزة، وفي ضوء القاعدة المتقدمة يمكن أن نعطي موقفا علميا واضحا أزاء هذه المسألة. وعلى هذا الأساس ذكر المصنف فيما سبق أن المسائل العقلية والقضايا العقلية متفاعلة فيما بينها ومتشابكة وتعبر عن منظومة واحدة، لأننا نستفيد من نتائج بحث معين في تطبيقه في بحث أو أكثر من المباحث الأخرى، وهذا ما فعلناه ونفعله الآن أيضا في هذا الموقف. وهنا يقال نعود إلى مسألة التخيير التي قرأناها فيما سبق، فإن وجوب الطبيعي ماذا يقتضي؟ إذا انصب الوجوب على الطبيعي بنحو إطلاق البدلي وصرف الوجود يقتضي التخيير العقلي للمكلف في مقام الامتثال بين حصصه وأفراده. عندما يقال له صلي، المكلف هنا مخير، العقل هو الذي يحكم بالتخيير في أن يختار أي حصة من حصص الصلاة وأي فرد من أفراد الصلاة في مقام الامتثال. وبهذا التخيير ما هي حقيقته؟ ماذا قلنا فيما سبق؟ فيما سبق إذا تتذكرون كان أكو موقفين في المقام، منهم من قال بأن الوجوب التخييري يعود إلى مجموعة وجوبات تتعدد بعدد الأفراد، أو قل بعدد الحصص، شقد عندنا أفراد شقد عندنا حصص، أيضا تكون عندنا وجوبات بعدد هذه الأفراد وبعدد هذه الحصص، لكن غايتها أن هذه الوجوبات وجوبات مشروطة، يعني تجب الحصة الأولى ولكن وجوبها مشروط بعدم امتثال الحصة الثانية. لماذا؟ لأن ملاك كل واحدة منها لا يستوفى إلا بعدم الإتيان بالأخرى، يعني ملاك الحصة الأولى لا يستوفى إلا بترك الحصص الأخرى، وهكذا ملاك الحصة الثانية والثالثة إلى آخره من حصص الطبيعي. فإذا قلنا أن التخيير العقلي مرجعه أن الوجوب فيه يعود إلى وجوبات متعددة بعدد الحصص، وهذه الوجوبات وجوبات مشروطة، كل واحد منها امتثاله مشروط بترك الآخر، فعلى هذا الأساس نقول تكون هذه الحصة وهي الصلاة في الحمام باعتبارها حصة من حصص طبيعي الصلاة، عندما قال صلي تكون متعلقا للوجوب الخاص، وهذا الوجوب وجوب مشروط، يعني مشروط بعدم امتثال الحصص الأخرى. ومن هنا هذه الحصة ينصب عليها الوجوب والحرمة معا. لماذا؟ لأن صلي هذا صلي ينحل إلى ماذا؟ ينحل إلى عدة وجوبات بعدد الحصص، الصلاة في الحمام حصة من حصصه، فتكون الصلاة في الحمام واجبة بنفسها لكن وجوبها وجوبا مشروطا بعدم امتثال الحصص الأخرى. كما أن هذه الحصة أيضا ماذا تكون؟ عندما قال لا تصلي في الحمام، عندما قال صلي يكون وجوبها وجوبا مشروطا وجوب كل حصة، وعندما قال لا تصلي في الحمام تكون محرمة منهيا عنها. ومن هنا يجتمع على هذا المتعلق، على هذا العنوان، على هذا الأمر، يعني على الصلاة في الحمام، يجتمع عليه حكمان تكليفيان، يجتمع عليه الوجوب وتجتمع عليه الحرمة، وحينئذ حكمان تكليفيان ينصبان على متعلق واحد، محال، يعني من المحال أن يتعلق الوجوب والحرمة بمتعلق واحد كما تقدم. فإذا في ضوء التفسير الأول لحقيقة الوجوب التخييري الذي يقول أن التخيير العقلي مرجعه إلى وجوبات مشروطة تتعدد هذه الوجوبات بعدد الحصص، نقول بماذا؟ نقول بأن هذه الحالة مصداق لوحدة المتعلق. لماذا؟ لأن صلي ينحل إلى عدة وجوبات مشروطة، كل حصة وجوبها مشروط، فتكون الصلاة في الحمام وجوبها وجوبا مشروطا، مشروطا بعدم امتثال الحصص الأخرى، لأن في كل منها ملاك لا يمكن استيفاء إلا بترك الحصص الأخرى. كما أن لا تصلي في الحمام ينصب على ماذا؟ الحرمة تكون منصبة على الصلاة في الحمام، فتكون الصلاة في الحمام هذا المتعلق متعلق واحد ينصب عليه الوجوب وتنصب عليه الحرمة، ومن المحال أن يجتمع الوجوب والحرمة على متعلق واحد. وإن قلنا لا، أن الرأي الذي نفسر به الوجوب وجوب الطبيعي، أو قل التخيير العقلي، ليس حقيقته تعود إلى ما تقدم، إلى أن يتعدد الوجوب بتعدد الحصص وتحصل لدينا عدة وجوبات مشروطة، وإنما وجوب الطبيعي لا يعود إلى عدة وجوبات مشروطة، ولكن الوجوب ينصب على الطبيعي نفسه. طب إذا انصب الوجوب على الطبيعي نفسه، الحصة التي يختارها المكلف ماذا تكون؟ الصلاة في المسجد مثلا، الصلاة في المسجد التي يختارها المكلف تكون مصداقا للواجب. أو قل بعبارة أخرى، قلنا أن الوجوب هنا، قبل أن ننتقل إلى ذلك نبين هذا الأمر الثاني، نقول أن الوجوب ينصب على الطبيعي، ولكن الحصة التي يختارها المكلف وهي الصلاة في المسجد مثلا، يعني عندما يريد أن يمتثل، فهذه الحصة يسري إليها الوجوب، الوجوب يتحرك من طبيعي الصلاة إلى الصلاة في المسجد، أو لا، على الأقل لا يسري نفس الجعل والوجوب، وإنما يتسري مبادئ الوجوب من الملاك والإرادة، يعني الإرادة بدل ما يكون المراد الطبيعي فقط، تسري الإرادة من الطبيعي إلى الحصة إلى الصلاة في المسجد، يعني كما أن طبيعي الصلاة محبوب كذلك الصلاة في المسجد هذه الحصة تكون محبوبة، وتقع حينئذ هذه الحصة مصداقا للمحبوب. أيضا بناء على هذا القول، إذا قلنا أن الوجوب ينصب على الطبيعي ولكن يسري من الطبيعي الوجوب إلى الحصة، أو على الأقل إذا ما يسري الوجوب المحبوبية تسري من الطبيعي إلى الحصة، فهنا أيضا القول كالقول السابق، أي لا يمكن أن نفترض أن الوجوب والحرمة يتعلقان بالحصة. لماذا؟ لأنه لو امتثل المكلف وجاء بهذه الحصة الصلاة في الحمام، فحينئذ هذه الحصة تكون مطلوبة وغير مطلوبة، أو قلت تكون مبغوضة ومحبوبة في آن واحد، ولا يمكن أن يكون شيء واحد محبوبا ومبغوضا للمولى. وأما إذا قلنا هذا أي الصورة الثانية، الصورة الثالثة إذا قلنا لا أن الوجوب وجوب يتعلق بالطبيعي يتعلق بالجامع ويقف على الجامع لا يسري من الطبيعي إلى الأفراد إلى الحصص، ولكن هذه الحصص ماذا تكون؟ هذه الحصة التي يأتي بها المكلف كالصلاة في المسجد أو الصلاة في الحمام تكون مصداقا للواجب ولا يتعلق بها الوجوب مباشرة، هذه الحصة فقط تكون مصداقا للواجب ومصداق لما أراده المولى ومصداق لما فيه مصلحة لما فيه ملاك، فحينئذ يمكن أن يجتمع الأمر والنهي في المقام، لأن الأمر أو قل الوجوب والحرمة، لأن الوجوب يكون منصبا عن الطبيعي وواقف على الطبيعي لا يسري من الطبيعي إلى الحصة على طبيعي الصلاة، والحرمة تكون منصبة على الحصة على الفرد وهي الصلاة في الحمام، وهذه الحصة ليست هي الواجب وإنما هي مصداق للواجب، وليست هي المحبوب وليست هي ما فيها مصلحة وإنما هي مصداق لما فيه مصلحة. فإذا في ضوء الموقف من حقيقة وجوب الطبيعي وتحليل حقيقة التخيير الذي يحكم به العقل في المقام يتحدد الموقف في هذه المسألة. الآن لاحظوا عندنا ثلاث مواقف. إن قلنا أن وجوب الطبيعي يعود إلى عدة وجوبات مشروطة تتعدد بتعدد الحصص، فنقول حينئذ لا يمكن أن تكون هذه الحصة اللي هي الصلاة في الحمام واجبة ومحرمة، لأن الوجوب والحرمة ينصبان على متعلق واحد. وإن قلنا أن الوجوب يسري في الصورة الثانية من الطبيعي، الوجوب ينصب على الطبيعي ولكنه يسري من الطبيعي إلى الحصة إلى الحصص، أو قل على الأقل تسري الإرادة وتسري المحبوبية وتسري المصلحة، فحينئذ نقول أيضا لو امتثل المكلف وجاء بهذه الحصة الصلاة في الحمام تكون هذه الحصة في آن واحد محبوبة ومبغوضة للمولى، ومما لا إشكال فيه أنه في وقت واحد لا يمكن أن يكون الشيء محبوبا ومكروها. وفي الصورة الثالثة له إذا قلنا أن الوجوب ينصب على الطبيعي ولكنه يقف يعني لا يسري من الطبيعي إلى الحصة، يعني الوجوب ينصب على طبيعي الصلاة ولا يسري إلى حصص الصلاة، وإنما كل حصة من الحصص تمثل مصداقا للواجب، فإن الوجوب منصب على الطبيعي، الواجب هو الطبيعي والمحبوب هو الطبيعي وما فيه المصلحة هو الطبيعي أو قل الجامع، وما يقع في الخارج عند الامتثال هو مصداق للواجب مصداق للمحبوب مصداق لما أراده المولى مصداق لما فيه المصلحة. ففي هذه الصورة لا توجد استحالة، ونقول بالإمكان أن يتعلق الأمر الوجوب يتعلق بالجامع على نحو صرف الوجود والإطلاق البدلي يتعلق بالطبيعي، والحرمة والنهي تتعلق بالحصة وهي الصلاة في الحمام. هذا ما يتعلق بالحالة الأولى التي وقع فيها الكلام، هل أن هذه الحالة الأولى تعود إلى وحدة المتعلق أو تعدد المتعلق؟ وقد رأينا أن هذه المسألة تبتني على البحث المتقدم في مسألة حقيقة التخيير في وجوب الطبيعي ووجوب الجامع. ثم بعد ذلك المصنف يقول لو حاولنا أن ننتقل من هذا البحث وافترضنا يعني بنينا على الاستحالة في هذا المقام وانتقلنا إلى مبحث آخر في ذلك المبحث الآخر نقدم صورة جديدة غير الصورة الآنفة الذكر. فهل أن الاستحالة ترتفع في ضوء الصورة الجديدة أو لا ترتفع الاستحالة في ضوء الصورة الجديدة؟ يعني فيما سبق لو تبنينا القول باستحالة اجتماع الأمر والنهي واعتبرنا أن الصلاة في الحمام والصلاة عندما يقول صلي المتعلقة بالجامع ينصبان على متعلق واحد، ولكن وبنينا على الاستحالة في صورة أخرى، هل نبني على الاستحالة أو لا نبني على الاستحالة؟ ما هي هذه الصورة الأخرى؟ المصنف يذكر لنا حالة ثانية، وهذه الحالة الثانية يدخل فيها عنصرا جديدا، ويقول في هذه الحالة الثانية أن النهي لا يتعلق بالحصة التي تكون مصداقا للطبيعي، وإنما النهي يتعلق بشيء والأمر يتعلق بشيء آخر. يعني الأمر يتعلق بالصلاة بعنوان الصلاة، والنهي يتعلق بعنوان الغصب. أكو عنوانين عندنا، بينما فيما سبق أكو عندنا عنوان واحد، الأمر متعلق بالصلاة والنهي متعلق بالصلاة، لكن غايتها الأمر متعلق بالصلاة المطلقة والنهي متعلق بالصلاة المقيدة، يعني بحصة من حصص الصلاة. هنا لا، أكو عندنا عنوانين، النهي يتعلق بالغصب يقول لا تغصب، والأمر يتعلق بالصلاة يقول صلي، ولكنهما يوجدان في آن واحد. لو فرضنا أن المكلف يصلي في مكان مغصوب، فهو في نفس الوقت الذي يقوم فيه بامتثال الصلاة ويحقق مصداقا لهذا الطبيعي، بنفس الوقت أيضا هو يحقق مصداقا لذلك الطبيعي، يعني هو يحقق مصداق لطبيعي الصلاة بصلاته فعلا، ويحقق مصداق أيضا بهذه الحركات ركوعه وسجوده وحركاته في الصلاة لمصداقا لأمر آخر وهو الغصب. الغصب منهي عنه والصلاة مأمور بها، وهذه الصورة تختلف عن الصورة السابقة. فما هو الموقف هنا؟ هنا أيضا الموقف في هذه المسألة متنوع، وهذا الموقف أيضا منهم من قال بالجواز، بجواز اجتماع الأمر والنهي. يعني شنو جواز اجتماع الأمر والنهي؟ يعني هو هذا المكلف يعد ممتثلا من جهة الصلاة، ويعد عاصيا من جهة النهي عن الغصب. ومنهم من قال بالامتناع، امتناع اجتماع الأمر والنهي. هذه المسألة ترتبط في ماذا؟ هذه المسألة أيضا ترتبط ببحث، وهو أن الأحكام أساسا تتعلق بماذا؟ هل أن الحكم يتعلق بالعنوان أو بالمعنون؟ يعني هل أن الحكم يتعلق الوجوب ينصب على عنوان الصلاة، أو الوجوب ينصب على مصداق الصلاة الخارجي؟ وعلى هذا الأساس إذا قلنا أن الأحكام تنصب على العناوين، ففي المقام يوجد لدينا شقيت عنوانين، أكو عنوان للصلاة وأكو عنوان آخر للغصب. فعنوان الصلاة يكون ماذا؟ ينصب عليه الوجوب، وعنوان الغصب ماذا؟ ينصب عليه الحرمة. بل قال البعض أن تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون. إذا عدنا عنوانين في المقام هذا يكشف أن المعنونات والمصاديق أيضا في المقام متعددة، يعني عدنا مصداقين أيضا. وهذا طبعا الكلام من الناحية التحليلية العقلية الفلسفية غير دقيق، لأنه كما تعلمون ربما ننتزع من شيء واحد عدة عناوين. هذا الكتاب اللي بإيدك أنت ينطبق عليه عنوان كتاب، عنوان كونه من ورق، عنوان كونه مفتوح الآن بإيدك، عنوان كونه مكون من مادة كذا، عنوان لونه هنا. قد يقال أن اختلاف العنوانين وتغايرهما يكفي لأن يتعلق الأمر بعنوان والنهي بعنوان آخر. الأمر يتعلق بعنوان الصلاة والنهي يتعلق بعنوان الغصب. بل قيل أن اختلاف العنوان يكشف عن اختلاف المعنون، يعني كلما تعددت العناوين تتعدد المعنونات. وهذا الكلام كلام غير دقيق، لأنه من شيء خارجي واحد من مصداق واحد قد ننتزع عناوين متعددة، وأن تعدد العنوان لا يكشف عن تعدد المعنون وتعدد الشيء الخارجي. وهناك من قال بأن الأمر والنهي كلاهما ينصبان على أمر واحد، يعني الغصب، يعني هذا الشيء الذي تحقق فهو من جهة إذا لاحظناه هو صلاة، ومن جهة أخرى إذا لاحظناه بلحاظ آخر هو غصب. ولا يكفي تغاير العنوانين في ذلك. وبعبارة أخرى أن مصداق الغصب ومصداق الصلاة في المقام واحد، فإذا كان مصداق الغصب ومصداق الصلاة واحد لا يكفي تعدد العنوان، لأن العناوين صحيح تتعلق الأحكام صحيح تتعلق بالعناوين، يعني والوجوب صحيح ينصب على عنوان الصلاة، ولكن ليس المطلوب وجوب الصلاة بما هي عنوان، أو قل بما هي مفهوم، بما هي صورة ذهنية، بما هي معنى، وإنما الوجوب ينصب على عنوان الصلاة ومفهوم الصلاة والصورة الذهنية للصلاة، بما هي طريق إلى الصلاة الخارجية، بما هي مرآة حاكية عن الصلاة التي في الخارج، يعني بما هي كاشف عن الخارج وحاكي عن الخارج ومرآة للخارج. فإذن الوجوب لا ينصب عليها بما هي مفاهيم مستقلة مجردة لا علاقة لها بالخارج، وإنما ينصب عليها بما هي حاكية وكاشفة ومرآة للصلاة الموجودة في الخارج، للصلاة الخارجية. وهكذا الغصب، الغصب لا ينصب على عنوان الحرمة ومفهوم الحرمة بما هو عنوان وصورة ذهنية، وإنما ينصب عليها بما هي مرآة وحاكية وكاشفة عن عملية الغصب الخارجية. وعلى هذا الأساس ما يتحقق في الخارج هو عنوان للغصب وعنوان للصلاة، ولا يرتفع التنافي بتعدد العنوان، بل لا بد أن يتعدد المصداق الخارجي حتى يرتفع التنافي في المقام. وعلى هذا الأساس لا يجوز اجتماع الأمر والنهي في المقام. قد تقول ما هي ثمرة مثل هذا المبحث؟ عادة الأصوليون في مثل هذه المباحث كما لاحظنا فيما سبق يعقبون البحث بذكر بعض الثمرات، وإن كان بعض هذه الثمرات كما نلاحظ ثمرات افتراضية، الثمرة التي تفترض هنا ما هي؟ ثمرة هذا البحث كما يقول المصنف واضحة، وإن كان في الواقع هذا الوضوح بناء على وضوح ما تقدم من كلام. إذا الكلام السابق صار واضح الثمرة واضحة، إذا مو واضح الثمرة تصير مو واضحة غامضة. على كل حال على فرض وضوح ما تقدم إن شاء الله تكون الثمرة واضحة. بناء على القول بامتناع اجتماع الأمر والنهي، هنا يقال يقع التعارض بين الدليلين، بين دليل الأمر ودليل النهي. يعني إذا قلنا بأن الأمر والنهي بما أنهما منصبان على عنوانين، ولكن ليس منصبين على العنوانين بقطع النظر عن الخارج، وإنما هما بما هما مرآة للخارج، فإذا مصداقهم بالخارج واحد فيمتنع أن يجتمع الأمر والنهي. إذا امتنع أن يجتمع الأمر والنهي حينئذ يقع التعارض بين دليل الأمر ودليل النهي. ليش يقع التعارض؟ لأن دليل الأمر إطلاق ماذا يقول؟ يقول صلي إن كانت صلاتك في المغصوب، في الأرض المغصوبة أو في خارج الأرض المغصوبة، في الأرض غير المغصوبة. وإطلاق لا تغصب ماذا يقول؟ يقول يحرم الغصب، ذاك يقول تجب الصلاة، حصة الصلاة في الأرض المغصوبة واجبة، وحصة الصلاة في الأرض غير المغصوبة واجبة. هذا لا تغصب ماذا يقول؟ يقول يحرم الغصب سواء كان هذا الغصب فعلا صلاتيا أو غير صلاتي. وعلى هذا الأساس ماذا يلزم من ذلك؟ يلزم من ذلك اجتماع الأمر والنهي، لأن هذه الصلاة التي يؤديها المكلف في الأرض المغصوبة تكون واجبة. ليش واجبة؟ بحسب إطلاق دليل صلي. دليل صلي يقول الصلاة في الأرض المغصوبة واجبة، هذا مفاده، حصة من الصلاة واجبة، حصة الصلاة في الأرض المغصوبة واجبة، وحصة الصلاة في الأرض غير المغصوبة أيضا واجبة، هذا مقتضى إطلاقه. دليل لا تغصب ما هو مقتضى إطلاقه؟ مقتضى إطلاقه أيضا الغصب محرم سواء كان الغصب فعلا صلاتيا أو لا. فش راح تكون الصلاة؟ راح تكون الصلاة من جهة كونها صلاة واجبة، لأن إطلاق دليل صلي يقول الصلاة واجبة مطلقا سواء كانت في أرض مغصوبة أو مو مغصوبة. ومن جهة كونها غصب إيش راح تكون؟ محرمة، لأن إطلاق دليل لا تغصب ماذا يقول؟ يقول الغصب محرم مطلقا سواء كان هذا الفعل الغصب صلاة أو مو صلاة. فإذا هذه الصلاة في الأرض المغصوبة تكون محرمة وواجبة، واجتماع الحرمة والوجوب على متعلق واحد ممكن لو محال، محال كما قلنا قبل قليل في مقدمة الباحث. إذن بناء على القول بامتناع اجتماع الأمر والنهي يقع التعارض بين الدليلين، وإذا وقع التعارض شنو يقتضي التعارض بين صلي ولا تغصب؟ كالتعارض بين أي دليلين، دليل يقول لنا الأرنب حرام ودليل يقول الأرنب حلال، فلا بد أن نعمل بأحد الدليلين ونترك الآخر. بناء على ماذا؟ بناء على قواعد التعارض، نقدم الأقوى سندا، الأقوى دلالة، المخالف للعامة، الموافق للكتاب إلى آخره في المعايير التي تذكر في باب التعارض. هذا إذا قلنا بامتناع اجتماع الأمر والنهي. وإذا قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي، كما قيل أنه الأحكام تتعلق بالعناوين، فأكو عندنا عنوان للصلاة غير عنوان الغصب، بل ربما كما أشرنا يتطرف البعض ويقول أن تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون. فحينئذ إذا كان الأمر كذلك وقيل بجواز اجتماع الأمر والنهي، فنأخذ بإطلاق كل دليل من الدليلين من دون محذور. شنو يعني؟ يعني ما يقع تعارض. وإذا ما وقع تعارض يعني هذا الفعل الصلاة في الأرض المغصوبة هو صلاة لأنه مشمول لإطلاق دليل صلي. فإذا صلى المكلف في الأرض المغصوبة هذا مصداق علماً للواجب للمأمور به فيعد ممتثلا، كما أنه مشمول لإطلاق دليل لا تغصب فيكون مصداقا علما أيضا، مصداقا للغصب فيكون محرما، وبالتالي يعد ممتثلا من جهة أنه صلى، ويعد عاصيا من جهة أنه مارس الغصب. فإذا بناء على القول بجواز اجتماع الأمر والنهي يعد المكلف ممتثلا ويعد عاصيا، لأنه نأخذ بإطلاق كل من الدليلين، بينما بناء على القول بامتناع اجتماع الأمر والنهي حينئذ لا بد أن نعمل بالتعارض. ليش نعمل بالتعارض؟ لأن الأخذ بإطلاق كل من الدليلين يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى أن ينصب الوجوب والحرمة على أمر واحد، وهذا محال. فلا بد إما أن نأخذ بإطلاق بدليل صلي، فتكون هذه الصلاة التي نؤديها هنا واجبة فقط وليست محرمة، نؤديها في الأرض المغصوبة، أو نأخذ بدليل لا تغصب، لأنه بناء على التعارض نأخذ بأحد الدليلين فيكون هذا الفعل غاصب ولا يعد المكلف ممتثلا. لاحظت الفرق بين الأمرين؟ بناء على القول بالامتناع، امتناع اجتماع الأمر والنهي، يصير تعارض. فإذا صار تعارض أحد الدليلين بناء على قواعد التعارض هو الذي يقدم، قلنا يقدم الأقوى دلالة، الأقوى سندا، المخالف للعم إلى آخره. افترض قدمنا دليل صلي، فيعد المكلف ممتثلا وليس بعاصي، لأن هذا الفعل صلاة فقط وليس بغصب. وإذا قدمنا دليل لا تغصب يعد المكلف غاصبا ولا يعد ممتثلا، يعني فعل حرام من دون أن يتصف بالوجوب. أما إذا قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي فحينئذ يعد المكلف ممتثلا ويعد المكلف عاصيا، لأننا نأخذ بإطلاق الدليلين بدون محذور. هذا واضح؟ خلينا نقرأ هذا الكلام. امتناع اجتماع الأمر والنهي لا شك في التنافي والتضاد بين الأحكام التكليفية الواقعية كما تقدم. ليش قيدها بالواقعية؟ لأنه قال فيما سبق بين الأحكام الظاهرية والواقعية ما يوجد تنافي بين الواقعية فيما بينها، وإن كان هذا الكلام أيضا سيأتي أيضا كلام آخر مغاير له في الحلقة الثالثة كما تقدم. يعني بعبارة أخرى فيما سبق قال يمكن أن يجتمع حكم واقعي من وحكم ظاهري، حكم واقعي وجوب وحكم ظاهري حرمة مثلا، لأن كلاهما لأنهما متغايران، كل منهما من سنخ، ولكن لا يجتمع حكمان واقعيان على متعلق واحد. لكن فيما يأتي إن شاء الله سيقول في الحلقة الثالثة في مقدمة الجزء الأول أنه أيضا لا يجوز أن يجتمع حكم ظاهري وحكم واقعي على متعلق واحد، متغايران طبعا كما تقدم في صفحة 16. وهذا التنافي بين الأحكام الواقعية إنما يتحقق إذا كان المتعلق واحدا، لا شك في التنافي والتضاد. طبعا التضاد عطف تفسير على التنافي، وإن كان التنافي أعم من التضاد، بين الأحكام التكليفية الواقعية كما تقدم. وهذا التنافي يعني هذا التضاد إنما يتحقق إذا كان المتعلق واحدا، متعلق هو الصلاة، فوجوب الصلاة ينافي حرمتها ولا ينافي، يعني ولذلك لا يمكن أن تكون الصلاة محرمة وواجبة في آن واحد، ولا ينافي حرمة النظر إلى الأجنبية. ليش؟ لتعدد المتعلق، لأن الصلاة والنظر أمران متغايران، متعلق متعدد. وإن كان الصلاة والنظر إلى الأجنبية قد يوجدان في وقت واحد، يعني في نفس اللحظة يصلي وافترض يرتكب هذا المحرم، وفي موقف واحد يعني في مولد واحد، فلا محذور في أن يكون أحدهما النظر للأجنبية حراما والآخر الصلاة واجبا. وهناك حالتان يقع البحث في أنهما، هل تلحقان بفرض وحدة المتعلق أو تعدد المتعلق؟ بعد أن أسس القاعدة السابقة، تعدد المتعلق لا يمنع العقل من اجتماع الحكمين، بينما في وحدة المتعلق يحكم العقل باستحالة اجتماع الحكمين. الحالة الأولى فيما إذا كان الوجوب متعلقا بالطبيعي، صلي طبيعي الصلاة على نحو صرف الوجود، يعني الوجود الصرف هو الوجود غير المقيد، الوجود الخالص الذي لا يخالطه شيء، والإطلاق البدلي، الإطلاق البدلي الذي يقتضي الإتيان بحصة واحدة من الحصص، والحرمة متعلقة بحصة، الحرمة متعلقة بالصلاة في الحمام من حصص ذلك الطبيعي، كما في صلي ولا تصلي في الحمام مثلا، فإن الحصة يعني الصلاة في الحمام والطبيعي الصلاة باعتبار وحدتهما الذاتية. شنو وحدتهم الذاتية؟ لأنه الطبيعي كيف يتحقق في الخارج؟ يتحقق في الخارج بالإتيان بحصة من حصصه. الحصة شلون توجد أيضا؟ أيضا بالإتيان بها في الخارج. فإذا مصداقهم الخارجي واحد، متحدان ذاتا في الخارج، الطبيعي والحصة، وإن كان مفهوم الحصة مغاير لمفهوم الطبيعي، فإن مفهوم الطبيعي مطلق ومفهوم الحصة مقيد. قد يقال أن المتعلق واحد، فيستحيل أن يتعلق الوجوب بالطبيعي والحرمة بالحصة، وباعتبار تغايرهما بالإطلاق والتقييد، قد يقال بالإطلاق والتقييد من المطلق الطبيعي ومن المقيد الحصة، قد يقال بأنه لا محذور في وجوب الطبيعي المطلق وحرمة الحصة المقيد، والتحقيق أن وجوب الطبيعي يستدعي التخيير العقلي في مقام الامتثال بين حصصه وأفراده. فإن قلنا بأن هذا الوجوب والتحقيق أن وجوب الطبيعي طبيعي الصلاة يستدعي التخيير العقلي في مقام كما تقدم في البحث في بحث سابق في مقام الامتثال بين حصصه وأفراده، فإن قلنا بأن هذا الوجوب وجوب الطبيعي مرده إلى وجوبات مشروطة للحصص كما هي النظرية الأولى في تفسير حقيقة الوجوب، وجوب الطبيعي والتخيير العقلي، فالصلاة في الحمام إذن باعتبارها حصة من الطبيعي، من طبيعي الصلاة، متعلق لوجوب خاص مشروط، ولكن هذا مشروط بعدم امتثال الحصص الأخرى، لأن يعني كل واحد من الحصص إلى ملاك لا يمكن استيفاء الملاكات معا، لا يستوفى إلا بعدم امتثال الحصص الأخرى. فلو تعلقت بها بمن بالحصة الحرمة أيضا كما تعلق بها الوجوب لزم اجتماع الحكمين المتنافيين. يعني شو يصير على هاي الحصة؟ الصلاة بالحمام حرمة ووجوب على متعلق واحد وهو الصلاة في الحمام. وإن أنكرنا هذا الموقف الثاني، إرجاع وجوب الطبيعي إلى وجوبات مشروطة، هذا الموقف الثاني برأيين بألف وباء، لأنه تذكرون فيما سبق أكو نظريتين في تفسير وجوب الطبيعي. نظرية تقول مرد إلى ماذا؟ مرد إلى وجوبات مشروطة بعدد الحصص، ونظرية تقول لا، مرد إلى وجوب نفس الطبيعي، وجوب الجامع، لأن أكو ملاك واحد في الجامع. لكن هنا هذا وجوب الجامع وجوب الطبيعي لا يعود إلى وجوبات مشروطة، هنا أكو فرعين. الفرع الأول، ولكن قلنا أن الحصة التي يختارها المكلف هذا ألف في مقام امتثاله وهي الصلاة في الحمام يسري إليها الوجوب، يعني يسري من الجامع من الطبيعي للصلاة بالحمام، أو على الأقل إذا الوجوب ما يسري إذا الجعل ما يسري، تسري إليها مبادئ الوجوب من الحب والإرادة. الإرادة عطف تسير على الحب، وتقع على صفة المحبوبية هذه الحصة الصلاة في الحمام الفعلية. فأيضا لا يمكن أن نفترض حينئذ تعلق الحرمة بالحصة، يعني بالصلاة في الحمام. ليش؟ إذ في حالة إيقاعها الصلاة في الحمام في الخارج يلزم، يعني في حالة إيقاع الحصة، أن تكون محبوبة ومبغوضة. يعني المحبوبية صارت منين؟ من الجامع إلها للحصة، ومبغوضة في وقت واحد، وهو مستحيل أن يكون شيء واحد محبوب ومبغوض. وأما إذا قلنا بأن الوجوب وجوب واحد متعلق بالجامع، هذا باء، هذا الفرع الثاني، متعلق بالجامع ولا يسري إلى الحصص، وعلى هذا الأساس تكون ثلاث فروع في الواقع، فرع الأول والوجه الثاني بفرعين ألف وباء، تكون ثلاث فروع بالنتيجة. وأما إذا قلنا بأن الوجوب وجوب واحد متعلق بالجامع ولا يسري إلى الحصص، متعلق بجامع الصلاة وما يسري إلى الصلاة في الحمام، وأن الحصة الصلاة في الحمام التي تقع خارجا منه من الجامع لا تكون متعلقا للوجوب، لا تكون متعلقا للوجوب ولا لمبادئه، لا للجعل، الجعل ما يسري للصلاة في الحمام، ولا حتى المحبوبية والإرادة تسري إليها للحصة، وإنما هي الصلاة في الحمام مصداق للواجب وللمحبوب. شوف، للواجب مو للوجوب، وللمحبوب، على القول بأن المبادئ تسري، وليست هي الواجب وليست هي المحبوب أو المحبوب. فلا محذور في أن يتعلق الأمر بالجامع على نحو صرف الوجود والإطلاق البدلي، يعني بالطبيعي طبيعي الصلاة، ويتعلق النهي بحصة منه، يعني بالصلاة في الحمام. ثم إذا تجاوزنا هذا البحث وافترضنا الاستحالة، قلنا بالاستحالة كما هو القول، يعني كما هو بالتفريعات هذه الثلاثة، الفرع الأول والثاني، اعتبار الفرع الثالث انتهى إلى الجواز، فبالإمكان أن ندخل عنصرا جديدا لنرى أن الاستحالة هل ترتفع بذلك أو لا، أو لا ترتفع. فنحن حتى الآن كنا نفترض أن الأمر والنهي يتعلقان بعنوان واحد، من العنوان الواحد وهو الصلاة، غير أن الأمر متعلق بالطبيعي طبيعي الصلاة، والنهي متعلق بالحصة الصلاة في الحمام. والآن نفترض الحالة الثانية، والآن نفترض الحالة الثانية، الحالة الثانية أن لا يكون النهي المتعلق بالحصة متعلقا بها بنفس العنوان الذي تعلق به الأمر وهو الصلاة في المثال، أن لا يكون النهي المتعلق بالحصة متعلقا بها بنفس العنوان الذي تعلق بها الأمر وهو الصلاة في المثال، بل بعنوان آخر. شنو هذا العنوان الآخر؟ كما تصلي ولا تغصب. فإذا صلى، شوف هنا عندنا عنوانين، عنوان صلاة وعنوان غصب. عنوان الصلاة تعلق به الأمر، عنوان الغصب تعلق به النهي. فإذا صلى في مكان مغصوب كان ما وقع منه باعتباره صلاة مصداقا للواجب، وباعتباره غصبا حراما، أي أن له عنوانين، عنوان صلاة وعنوان غصب، والأمر متعلق بأحدهما بالصلاة والنهي بالآخر بالغصب. فهل يكفي تغاير العنوانين في إمكان التوفيق بين الأمر بالصلاة والنهي عن الغصب، وتصادقهما على الصلاة في المغصوب، أو لا يكفي ذلك؟ تصادقهما يعني مصداقهم واحد، فقد يقال بأن ذلك يكفي. ليش؟ لأن الأحكام تتعلق بالعناوين يعني الوجوب منصب على عنوان الصلاة، الحرمة منصبة على عنوان الغصب، لا بالأشياء الخارجية مباشرة، مو بالفعل الصلاة الخارجي ولا فعل الغصب الخارجي. وبحسب العناوين، عناوين متعددة هنا عندنا، يكون متعلق الأمر مغايرا لمتعلق النهي. متعلق الأمر شنو؟ الصلاة، عنوان الصلاة. متعلق النهي شنو؟ عنوان الغصب. وأما الشيء الخارجي، صحيح عندنا بالخارج شيء واحد، وأما الشيء الخارجي الذي تصادق عليه العنوانان لأنه مصداق واحد، هو غصب هو صلاة، فهو وإن كان واحدا ولكن الأحكام لا تتعلق به مباشرة، وإنما تتعلق بمن؟ بالعناوين، بالصور الذهنية، بالمفاهيم. فلا محذور في اجتماع الأمر والنهي عليه عليما على هذا المصداق الخارجي بتوسط عنوانين. بل هناك من يذهب، هذا يتطرف أكثر، إلى أن تعددا عنوان يكشف عن تعدد الشيء الخارجي أيضا. وهذا قلنا الكلام ليس بدقيق. فكما أن الغصب غير الصلاة عنوانا، كذلك الغصب غير الصلاة مصداقا، وإن كان المصداقان متشابكين، نشوفهم إحنا واحد وغير متميزين خارجا، ولكن بالتحليل هذا يفترض أنهم اثنين، فيكون الجواز لو صح هذا منه، هذا القول اللي تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون، وهو غير صحيح، هذا أوضح. وقد يقال بأن تعدد العنوان لا يكفي. ليش؟ لأن العناوين، صحيح الأحكام تتعلق بالعناوين، ولكن مو بالعناوين بذاتها، وإنما العناوين بما هي طريق من خارج، لأن العناوين إنما تتعلق بها الأحكام باعتبارها مرآة للخارج، لا بما هي مفاهيم وصور ذهنية مستقلة في الذهن. يعني صحيح الوجوب ينصب على الصلاة، ولكن مو على صورة الصلاة الذهنية، على صورة الصلاة الذهنية بما هي طريق للصلاة الخارجية، المصداق الخارجي. فلكي يرتفع التنافي بين الأمر والنهي، لابد أن يتعدد الخارج، يكون أكو مصداقين، ولا يمكن أن نبرهن على تعدده الخارج عن طريق تعدد العنوان كما قيل. ليش؟ لأن العناوين المتعددة قد تنتزع عن شيء واحد في الخارج. زيد أنت تنتزع من أنه قائم، وأنه إنسان، وأنه حيوان ناطق، وأنه مريض، وأنه عالم، إلى آخره، مسافر. وثمرة هذا البحث شنو؟ واضحة. فإنه على القول بامتناع اجتماع الأمر والنهي يقع التعارض حتما بين دليل الأمر صلي ودليل النهي لا تغصب، لأن الأخذ بإطلاق الدليلين معا معناه اجتماع الأمر والنهي، لأنه دليل صلي يقول صلي سواء كانت مغصوبة في أرض مغصوبة أو مو في مغصوبة، لا تغصب، يقول لا تغصب سواء كان الفعل الغصب صلاة أو مو صلاة. فيلزم من ذلك أن يكون هذا الفعل الصلاة في الأرض المغصوبة، يعني الصلاة وغصب، يعني حرام وحلال، حرام عفوا وواجب، وهو مستحيل بحسب الفرض. ويجب أن يعالج هذا التعارض بين الدليلين وفقا للقواعد العامة للتعارض وخلافا لذلك. إذا قلنا بالجواز، بجواز اجتماع الأمر والنهي، فإنا نأخذ حينئذ بإطلاق الدليلين معا، يعني نأخذ بإطلاق صلي وبإطلاق لا تغصب بدون محذور، فحينئذ يعتبر المكلف ممتثلا لأنه أتى بالصلاة، ويعتبر عاصيا لأنه جاء بالغاص، بناء على القول بالجواز، جواز اجتماع الأمر والنهي. والحمد لله رب العالمين، وأستغفر الله لي ولكم، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد.